بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات المباركات مجموعة من المباحث. المبحث الأول في سبب نزول هذه الآيات المباركات، الذي أطبق عليه جمهور أهل السنة كما ذكره الفخر الرازي أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله لما جاءه عبد الله بن أم مكتوم، وكان هذا صحابيا مكفوفا أعمى، وكان عند النبي صلى الله عليه وآله مجموعة من صناديد قريش: عتبة وشيبة وأبو جهل وأمية بن خلف والوليد بن عقبة، وكان النبي صلى الله عليه وآله يدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم في الإسلام. فجاء عبد الله بن أم مكتوم وكان مكفوفا، فجاء إلى النبي، وكان النبي صلى الله عليه وآله يتكلم ويتحدث مع صناديد قريش، فكان يقاطع النبي صلى الله عليه وآله ويقطع كلامه ويقول: يا رسول الله علمني. فلما أكثر من ذلك عبس رسول الله صلى الله عليه وآله في وجهه، لأنه شعر بالأذى من مقاطعته وكثرة مقاطعته له وهو في هذا الأمر المهم. وأما الذي ذهب إليه الشيعة الإمامية، طبعا الشيعة الإمامية اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال كما قاله أهل السنة وهم قلة قليلة، والغالبية العظمى ذهبوا إلى أن هذه الآيات ما نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما نزلت في رجل من بني أمية جاء إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله فجلس فيه، ثم جاء هذا المكفوف وهو عبد الله بن أم مكتوم فجلس بجواره، وكان ذلك الرجل ثريا وغنيا، وعبد الله بن أم مكتوم كان رجلا فقيرا معدما ومكفوفا. فلما جلس بجواره قطب هذا الغني في وجه ابن أم مكتوم وجمع ثيابه وابتعد عنه، فنزلت هذه الآيات المباركات. لما نأتي إلى ما تضمنته هذه الآيات وهو المبحث الثاني الذي نتكلم فيه، نجد أن الآيات الشريفة لا تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله بأي نحو، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن الآيات المباركات لم تبين من أريد بها، من هو الذي عبس. الآيات ما صرحت به، فاعل عبس مضمر ضمير مستتر، عبس هو، من الذي عبس؟ الآية لم توضح ذلك. فهنا يدور الأمر، بما أن هذه صفة ذم وهي عبوس وتقطيب في وجه الفقير المكفوف المؤمن، فبما أنها صفة ذم فهنا هل نحملها على رسول الله صلى الله عليه وآله أم نحملها على غيره؟ مقتضى تنزيه النبي صلى الله عليه وآله أن لا نحملها عليه، وإنما نحملها على شخص آخر. الأمر الثاني أن كلمة عبس فاعلها ضمير غائب، عبس هو، ليس فيها خطاب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الآية الأولى والآية الثانية اشتملتا على ضمائر الغيبة، عبس هو، تولى هو، أن جاءه هو، ثم صار عدول من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب، وما يدريك لعله يزكى، واستمرت الضمائر في الخطاب. لو كان المراد بذلك النبي صلى الله عليه وآله لابتدأت الآيات بالخطاب، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لا أن يكون الخطاب خطاب غيبة، لأن في ذلك نوع عدم اعتناء وفيه نوع عدم إعلاء الشأن. يعني لما يكون شخص ليس له قيمة عندك تقول جاء رجلا، ولذلك لو أنك قلت جاء رجلا وبعد ذلك تبين أن هذا الشخص الذي أنت تعنيه رجل جليل، لا عاتبك من سمعك تتكلم بهذا النحو من الكلام، يقولون لك لماذا تقول جاء رجل وهو فلان، لأن هذا في نوع عدم اعتناء بهذا الشخص وتقليل لشأنه. عبس شخص تولى، وهذا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وآله. ثم العدول من الغيبة إلى الخطاب، هذا فيه كما قال الفخر الرازي شدة الزجر وشدة الذنب. كما تقول أنت جاءني رجل فقال كذا وكذا وكذا، ثم كأنك تخاطب هذا الرجل فتقول له ما أدراك بما قلت، ما أدراك بأن هذا الذي فعلته خطأ. يعني أولا جئت بخطاب الغيبة الذي يدل على عدم اعتنائك بشأن ذلك الرجل، ثم خاطبته زجرا له، وهذا لا يمكن أن يراد به رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ثالثا، الآية المباركة ذكرت عبس، ذكرت أن هذا الرجل عبس، والعبوس ليست من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ لم يسجل التاريخ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله قطب وعبس في وجه واحد من أعدائه فضلا عن مؤمن مكفوف فقير جاء يسأله في أمور دينه. فإذا بما أنه النبي ما يعبس في وجوه أحد، فكيف يعبس في وجه مؤمن جاءه يسأله في أمور الدين؟ هذا لا يمكن. ثم قال عبس وتولى. كلمة تولى، طبعا المفسرون من أهل السنة ذكروا أنه تولى يعني أعرض عنه، أعرض عنه بوجهه. لكن التولي في كتاب الله في الآيات المباركات التي وردت فيها كلمة تولى غالبا ما يراد بها الفاسق أو الكافر، لا يطلق التولي على المؤمن، والآيات في ذلك كثيرة، منها قوله جل شأنه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، قوله سبحانه فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، قوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، قوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وقوله تعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، أيضا قال تعالى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، وغير ذلك من الآيات. ولهذا قال أبو حيان وهو من مفسري أهل السنة وله تفسير مطبوع ومشهور، قال أن تولى في غالب الآيات المباركة في القرآن تأتي في حق الكافر أو الفاسق، فكيف يمكن أن نقول إن المراد بهذه الآيات في عبس وتولى أن الله سبحانه وتعالى قال عن النبي بأنه تولى؟ خامسا، الصفات المذكورة في الآيات المباركة لا تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا العبوس والتولي والإعراض عن هذا الإنسان الفقير لا ينسجم مع خلق النبي صلى الله عليه وآله الذي قال فيه سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. يعني الآن لو أنت رأيت هذا التصرف من عالم من العلماء تنكر عليه هذا الفعل، مع أن الله لم يصف هذا العالم بأنه على خلق عظيم. من كان على خلق عظيم كيف يصدر منه هذا الفعل؟ هذا أولا. ثانيا قوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أما من استغنى، أما الأغنياء الشخص الغني إما استغنى يعني أنه صار عنده مال، أو لا استغنى بماله بجاهه عن الإيمان بالله وبرسوله. أما من استغنى فأنت له تصدى، تتصدى له وتعتني بشأنه وتكبره وتجله وتقبل عليه. وما عليك ألا يزكى، يعني لا يجب عليك أن يهتدي أو لا يهتدي، هذا واجب عليه هو. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، جاء إلى النبي يسعى بجد وباهتمام وبعناية وهو يخشى ممن يخاف الله سبحانه وتعالى ويريد أن يتعلم من أحكام الله سبحانه، ماذا تتصرف أنت معه؟ فأنت عنه تلهى، يعني تتلهى عنه، تتلهى من اللهو، يعني تتشاغل عنه بما لا يفيد، تتشاغل عنه بالأمور التافهة. هل هذه من صفات النبي صلى الله عليه وآله؟ هنا تلاحظون أن مساق الآيات الشريفة يدل على أنه هذه صفة موجودة وثابتة في هذا المعني. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني هذا دأبك، هذه عادتك. وأما من جاءك يسعى فما هو طبعك ودأبك وعادتك؟ أنك تتلهى عنه وتتشاغل بالأمور التافهة وتتركه ولا تبالي به. هذه ليست من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال فيه سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن الذي هو عزيز عليه ما عنتم يشق عليه أن تقعوا في العنت وفي المشقة وفي الحرج، وحريص عليكم، حريص على هدايتكم، عنده حرص اهتمام رعاية لكم. هل هذه الآية التي وصف الله فيها نبيه بهذه الصفات تنسجم مع تلك الصفات؟ قطعا لا تنسجم. سادسا، أن القوم رووا في صحاحهم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسب الصحابة ويلعن ويضرب ويجلد من لا يستحق، بغض النظر أن هذه صحيحة أو ليست بصحيحة. نحن نقول ليست صحيحة، الذي يفعل ذلك كيف يصفه الله العظيم بأنه على خلق عظيم؟ ما يمكن، مستحيل. الأحاديث التي ورد فيها الذم لرسول الله صلى الله عليه وآله في صحاحهم كثيرة جدا. لو جمعنا هذه الأحاديث لا حكمنا بأن هذا الشخص لا يمكن أن يتصف بأنه على خلق عظيم، لأن الصفات المذكورة في حقه لا تصدر من كمل المؤمنين، يعني من صغار طلبة العلم، من المؤمن العادي ما يسب ويجلد ويضرب ويلعن من لا يستحق. ربما الأكثرية في هذا الجمع الطيب ما صدرت منهم هذه الأفعال؟ هل يوجد شخص في هذا الجمع المبارك وقف على قارعة الطريق فتبول والناس تنظر إليه؟ هل في هذا الجمع الطيب رجل أراد أن ينتحر، أن يقتل نفسه، أن يلقي بنفسه من فوق جبل؟ هل في هذا الجمع الطيب من جاء إلى مسجدنا هذا وبقع المني في ثيابه؟ وهكذا. فإذا هذه الأحاديث هم يقولون بأنها صحيحة، نقول إذا كانت صحيحة فمجرد العبوس أمر يسير، ولا سيما إذا كان عبوس لأعمى، لأن الأعمى لا يبصر، الأعمى لا يرى. قد طبت في وجهه أم تبسمت في وجهه فهل يراك؟ لا يراك. فهل أدخلت عليه الأذى؟ هل آذيته بالتقطيب؟ لا. فهذا الأمر جد يسير بالنسبة إلى ضرب مؤمن، إلى سب مؤمن لا يستحق الضرب والسب، أو بالنسبة إلى لعن المؤمن، وهذا أمر عظيم أن يلعن مؤمن. مع ذلك لم نجد في القرآن أي عتاب على رسول الله صلى الله عليه وآله في أنه ضرب مؤمنا، جلد مؤمنا لا يستحق. طبعا هم يقولون إن هذه الأحاديث التي ورد فيها ذم إلى صحابة من هذا الباب، ولذلك مسلم في صحيحه جاء بعد هذا الحديث جاء بحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قال في معاوية لا أشبع الله بطنه. يقولون هذا من ذاك، يعني أن معاوية لا يستحق أن يقال في شأنه ذلك، أن يدعى عليه بهذه الدعوة، لكن يعني لأنه لا يستحق، والنبي ممكن أن يدعو على من لا يستحق. تلاحظون شراح صحيح مسلم يقولون النكتة الفائدة في أن مسلم جاء بهذا الحديث بعد الحديث الأول، ألم تعلمي ما شارطت عليه ربي، قلت لربي أيما رجل مسلم شتمته أو سببته أو ضربته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. يقول هذا شرط أنا اشترطت مع الله، كل مؤمن كل مسلم ضربته سببته لعنته وهو لا يستحق، يا رب اجعل هذا له زكاة، اجعل هذا له ثواب. ولذلك لما قال لمعاوية لا أشبع الله بطنه، هذا من هذا الباب، هذا زكاة إلى معاوية. اللطيف ابن كثير في كتابه البداية والنهاية يقول هذه ليست دعوة على معاوية، هذا دعاء لمعاوية لا دعاء عليه. لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم أن معاوية سيتولى الخلافة، ولذلك هم يروون أن النبي صلى الله عليه وآله قال لمعاوية يا معاوية إذا حكمت فاعدل، يعني يعلم أنه سيحكم. فإذا كان كذلك دعا له النبي، دعا لمعاوية قال لا أشبع الله بطنه، يقول لأن الملوك عادة الملوك والخلفاء عندهم المال عندهم الطعام كل شيء متيسر لهم، لكن لا يستطيعون أن يأكلوا بسبب اعتلال الصحة، أو يأكل شيء قليل، يعني يؤتى له بمائدة فيها 20 نوع من أنواع الطعام. كم نوع سيأكل؟ سيأكل 2-3 ويشبع. النبي حبا لمعاوية قال لا أشبع الله بطنه، ولذلك معاوية كان يأكل ويأكل ويأكل من جميع الأنواع ولا يشبع. طبعا هو يتلذذ بالأكل، هذا دعاء له. فإذا إخواني الأعزاء، هذه الأمور العظيمة التي تصدر من النبي صلى الله عليه وآله في حق المؤمنين، في حق المسلمين، في حق الصحابة، ما ورد فيها أي عتاب. فكيف يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله يعاتب في أنه أو بسبب أنه قطب في وجه مكفوف لا يبصر تقطيبه وعبوسه، وكان هناك داع للتقطيب لأن النبي صلى الله عليه وآله كان مشغول بأمر مهم، وكان هذا الأعمى يقاطع النبي، والأعمى وإن كان يعذر في أنه لا يرى لكنه لا يعذر في أنه لا يسمع، لأنه لما دخل على النبي كان النبي يتكلم وسمع كلام النبي وعلم أن النبي كان يدعو أناسا، ولعله علم بهؤلاء الأشخاص من هم. فكونه يقاطع النبي المرة والمرتين والثلاث في وقت لا يلائم ذلك ولا يناسب، هذا يستحق من النبي أن يؤدبه، لأن النبي يؤدب أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وآله لو عبس ما أخطأ، مع ذلك أنزل الله سورة في عتابه وفي توبيخه. قد يقول قائل إذا لم يكن المراد هو النبي صلى الله عليه وآله، فما قيمة ذلك الرجل الذي نزلت فيه هذه الآيات، نزلت فيه سورة من أجل توبيخه، من أجل معاتبته، ما قيمته؟ نقول لأن ذلك الرجل له شأن عند القوم، له شأن عند القوم، فإذا كان له شأن الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات يبين ضمنا أن هذا الرجل ممن تولى ولا يستحق أو ليس هو بأهل أن يتولى منصبا عظيما في الدولة الإسلامية. هذا هي الأهمية. من المفارقات إخواني أنه تحصل مناقشات مع المخالفين في هذه الآيات المباركات. الشيعة يقولون لا يراد بهذه الآيات رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هنا نقطة مهمة بالمناسبة أريد أن أوضحها، من هو هذا الرجل ليس مهم. بعضهم يقول هذا فلان، يأتي باسم صحابي، ذاك المخالف يقول له اثبت أنه فلان، فربما يقع الشيعي في مأزق، لأنه صحيح هناك روايات لكن الروايات تقول رجل من بني أمية، نعم هناك من أقوال العلماء من يقول هو فلان، لكن إثبات ذلك بالحديث الصحيح أنه فلان، لأن أحاديث أئمة أهل البيت سلام الله عليهم التي ورد فيها ذم إلى بعض الصحابة يكنى عن أسمائهم، فلان رجل رجلان، ولا يصرح بالأسماء. فلذلك لما يريد الشيعي أن يتحاور مع المخالف، نحن ليس مهما بالنسبة إلينا أن نثبت أنه فلان أو فلان، هذا ليس مهم، المهم هو أن ننفي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأن ننزهه. نقول هذه الآيات لا يراد بها النبي، يراد بها شخص آخر. من هو؟ ليس مهم من هو، ليس لنا غاية في ذم ذلك الرجل، لنا غاية في تنزيه نبينا صلى الله عليه وآله. ولهذا نحاول أن نقيم الأدلة على أنه لا يراد بهذه الآيات رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال، من الأمور العجيبة الغريبة أنه عندما تحاور مخالفا وتقول إن هذه الآيات لا يراد بها النبي، طبعا ما هي الغاية؟ تنزيه النبي، عدم الطعن في النبي، عدم فتح باب للطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله. نجد أن المخالفين يستميتون في إثبات أن لا، المراد هو رسول الله. وإذا قلت لا المراد هو فلان، ثارت ثائرة القوم، لا يرضى، يقول لا. وهذا عجيب غريب، لأنه يعلم أن هذه الآيات ذامة، لا يرضى أن تنسب إلى واحد من الصحابة، ويستميت في إثبات هذا الذم والعتاب لرسول الله صلى الله عليه وآله. فأي حب للنبي هذا؟ هل يمكن أن يكون هذا الشخص محبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو يريد أن ينسب هذه المثلبة، هذا الفعل السيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ويحاول مستميتا أن ينفيه عن صحابي من الصحابة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم، والآخذين بهداهم، والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.